بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو في الأحاديث التي اتفق على صحتها وروايتها البخاري ومسلم، وهي من أصح الأحاديث المروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنا شرحنا الأسبوع الماضي باب صلاة الكسوف، وكذلك صلاة الاستسقاء، كيفية صلاتها وأدائها والسنن التي فيها، وكنا وقفنا عند باب صلاة الخوف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء عدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة.
نعم، هذا الباب في بيان صلاة جاءت شرعيتها في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الإجماع، فلا خلاف في مشروعية هذه الصلاة، وهي جائزة سواء كان ذاك في السفر أو في الحضر، لأن العلة لها هو الخوف، فتكون مشروعة على الدوام ما دام قد توفر سبب هذه المشروعية وهو الخوف. وذكرها ورد في كتاب الله عز وجل في قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذه الصلاة جاء النظر فيها من جهة الشرع لأمرين: جاء النظر فيها من جهة الشرع لأمرين الأمر الأول النظر أو الحرص على الصلاة وفعلها على الوجه الأقرب إلى الوجه المعروف، وهو القيام والركوع والسجود. النظر الثاني النظر إلى مصلحة المسلمين وأمانهم، يعني من حيث أن لا يدهمهم العدو فيحصل ضرر على المسلمين بسبب انشغالهم في الصلاة. بحسب هذين النظرين جاءت مشروعية الصلاة، صلاة الخوف، على هيئات متعددة متنوعة. وقد ذكر فيها بعض أهل العلم أوصلها إلى 14 صفة أو 14 وجه، والنووي أوصلها إلى 16 وجها، وغيره أوصلها إلى 24 وجه، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء قال: الأوجه الصحيحة الواردة في صفة صلاة الخوف إنما هي ستة أوجه أو سبعة. وفيما ذكرت من اعتبار الأمرين في هيئة الصلاة يقول صديق حسن خان رحمه الله: إنما اختلفت صلاته صلى الله عليه وسلم إنما اختلفت صلاته صلى الله عليه وسلم في الخوف، لأنه كان في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، والجائز الجميع، والجائز الجميع أي أنها كلها جائزة ما دام أنه صح فيها الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة هي مندرجة أيضا في ضمن المسائل التي وردت فيها السنة على هيئات متعددة، فقلنا مذهب الإمام أحمد وهو المذهب لأهل الحديث أن الصفة أو السنة إذا تعددت فيها الصفات فالصحيح فيها ماذا؟ هو تعدد الصفات وتصويب الجميع والعمل بها حسب الحاجة أو التنويع بينهما إن كان هناك تساوي. هذا مر معنا في صفة الصلاة، في صفة الأذان، ومر معنا في صفة الاستفتاح في الصلاة التي هي المذكورة في الاستفتاح، وفي غيرها من الصفات. وعلى هذا نجد بعض الفقهاء مثلا رجح الصفة التي وردت في حديث سهل، وبعضهم رجح الصفة التي ستأتي في حديث صالح بن خوات، وبعضهم رجح صفات أخرى، لكن الصواب أن الجميع جائز، وأن النظر فيها يرجع إلى أمرين: الأمر الأول الأحوط في الصلاة، والثاني مراعاة والأبلغ في الحراسة. حديث الأول وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر فيه إحدى هذه الصفات في الصلاة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو. إذن تسمية الصلاة بصلاة الخوف هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وبين السبب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال: لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء آخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وتكون صفة هذه الصلاة أن الإمام يصلي ركعتين من الصلوات التي تكون على ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان في سفر فقصر الصلاة، فيكبر فتقوم طائفة معه وطائفة باتجاه العدو، فتصلي الطائفة الأولى مع النبي عليه الصلاة والسلام، والطائفة الثانية تذهب جهة العدو وهي تصلي وتنتظر حتى العدو إذا رآها واقفة فيظن أنها غير منشغلة بالصلاة. فإذا أكمل الطائفة الأولى معه الركعة تامة ذهبوا مكان الطائفة الأخرى، وجاءت الطائفة الأولى فكبرت وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية وهي لها الركعة الأولى. فإذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قامت الطائفتان فتلك أكملت ركعة في مكانها وهذه أكملت ركعة أيضا في مكانها. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. والصفة الأخرى التي وردت في حديث صالح بن خوات وهي أيضا صفة تحتاج إلى تركيز في بيانها وأيضا نحوه الصفة التي ستأتي في حديث جابر. يقول عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صلى هنا كما ورد في الرواية سهل بن أبي حثمة، وهذه الصفة موافقة للقرآن. يقول صلى ذات الرقاع صلاة الخوف، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم. الصفة الأولى انتظروا، متى أتموا؟ بعد أن سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الصفة صفة أخرى وبيانها أن العدو يكون جهته ليست في جهة القبلة، العدو جهته ليست في جهة القبلة. فإذا الناس يحتاجون في الصلاة إلى الاتجاه إلى القبلة فيصلون، وجماعة تقف وجاه العدو، وجماعة تقف وجاه العدو لأن العدو يستغل الفرصة. فينقسم المسلمين إلى قسمين، طائفة تبقى تواجه العدو تأخذ أسلحتها وحذرها، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، وطائفة معه نصف الآخر يصلون معه، أتم ركعة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية فهم قاموا معه. فلما قاموا معه رسول الله ثبت واستمر قائما والذين خلفه أكملوا صلاتهم. قال فأتموا لأنفسهم، أكملوا الصلاة، ثم لما أكملوا الصلاة ذهبوا وسلموا وذهبوا مكان ماذا؟ الطائفة التي وجاه العدو. الآن انتهت صلاة هؤلاء، صلوا صلاة وانتهت، ورسول الله واقف والإمام واقف. فتأتي الطائفة الثانية وتدخل مع رسول الله بعد أن تأخذ الطائفة الأولى مكانها وجاه العدو، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة. الآن لما اشتركت الطائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطائفة تحتاج كم ركعة؟ ركعتين. الثانية الأولى انتهت صلاتها، الثانية احتاجت ركعتين ورسول الله يريد ركعة، فصلوا مع رسول الله، كبروا ودخلوا، قاموا ركعوا، قاموا ثم سجدوا مع رسول الله، ثم جلس رسول الله الآن في التشهد. فلما جلس رسول الله للتشهد هم قاموا، رسول الله جالس ينتظرهم أنهم باقي لهم ركعة، فقاموا فأتموا ركعة تامة حتى أدركوا رسول الله وهو جالس، فتشهدوا وسلم رسول الله فسلم بهم جميعا. فيكون الإمام صلى ركعتين والجيش كله بقسميه كل صلى ركعتين، لكن طائفة صلت قبل الطائفة الثانية. واضح هذه الصورة؟ نعم. هذه التي وردت في حديث صالح بن خوات. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم.
الآن صفة أخرى في حديث صالح بن خوات العدو عكس القبلة، وهنا حديث جابر العدو تجاه القبلة. كيف صلى؟ نعم.
فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر بنحو العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو.
نحر ولا نحور؟
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكر مسلم بكمانه، وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.
هذه الصفة أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذه الصفة العدو تجاه القبلة. فالصف المسلمون والجيش صفين أو طائفتين، فالآن أيضا ينقسم المسلمون في هذه الصلاة إلى قسمين، لأن العدو إذا نظر إلى المسلمين ورآهم جميعا سجود، هذه فرصة لا أحد ينتبه فقد يغدر بهم، استغل هذه الفرصة. قال: فصففنا صفين خلف رسول الله والعدو بيننا وبين القبلة. الآن كبر رسول الله وكبرنا جميعا، وإلى الآن الصلاة عادية، ثم ركعوا جميعا مسلمون جميعا، ثم رفع رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركوع ورفعوا كلهم. الآن سيبدأ الاختلاف بعد انتهاء الركوع والقيام. انحدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود، والصف الذي يليه القسم الأول، فلما يسجد الصف الذي يليه مع رسول الله الصف الثاني يبقى واقف تجاه العدو فينظر في العدو. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. يعني الآن صفين، سجد الصف الأول النبي صلى الله عليه وسلم، سجدوا جميعا، انتهوا من السجود، الصف الأول ماذا؟ الثاني واقف ما سجد إلى الآن. فلما ينتهون من السجود ويقومون، الآن فيه الصف الأول تجاه العدو، الصف الثاني يكمل سجوده، الصف الأول واقف يكمل سجوده ويسجد سجدتين ثم يقوم. هدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر، لا زال النبي صلى الله عليه وسلم واقف في الصلاة ما ركع، ثم تأخر الصف الأول حتى يستوي الجميع. الصف الأول الآن كلهم واقفين جميعا، ثم تقدم الصف المؤخر، تأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفعوا من الركوع جميعا، ثم سجد رسول الله، سجد الصف الذي معه، وبقي الصف الذي كان في الأول واقف صار أصبح في الأخير، ثم سجدوا من حدر بالسجود الصف الذي يليه، فقام الصف المؤخر في الركعة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه وجلس الآن للتشهد، صح، الصف الأول واقف، الصف الثاني واقف لا زال، مباشرة أدركوه في السجود، لأن هنا تكون المدة قليلة لعدم النظر في العدو. فهذا يسجد مباشرة، يسجدون، يسجد سجدتين ثم يدرك رسول الله في التشهد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم فيسلمون جميعا وتنتهي الصلاة. واضح هذه الصفة؟ ها؟ في أحد مواضح عنده؟ شيخ أحمد؟ إذن هذه الصفة باختصار مرة أخرى، عندنا صفين فركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين يركعون ويقومون، الصف الثاني يبقى واقف، الصف الأول يسجد، فإذا انتهى وسجدوا سجدتين يقومون، صح، ما في تشهد، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم والصف الأول، الصف الثاني واقف إلى الآن ما سجد، فيسجد سجدتين ثم يقوم. إذا قام ماذا يفعل؟ تقدم، وهذا يتأخر، فيفعلون نفس الشيء، فهذا يسجد أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي والصف الأول في التشهد، فهذا الصف ينزل ويسجد سجدتين ويدرك التشهد فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون جميعا. فهذا أيضا نوع من أنواع الصلاة، نوع من أنواع الصلاة. فإذا الصلوات أنواعها وردت في ستة أحاديث كما قال ابن القيم وغيره، حتى تصل المسألة إلى صلاة المسايف، صلاة المسايف، وهذه وردت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، سواء استقبل القبلة أو غير مستقبل. قال نافع راوي عن ابن عمر: لا أرى ذلك، أو لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا إذا اشتد وحمي الوطيس والتحم الصفان ولم يكن هناك وقت لأداء الصلاة، فإن الناس يصلون على أحوالهم، ولو كان على ظهر الخيل، ولو كان يجري ويضرب ويسايف، فتكون الصلاة بالنية ويفعل ما يستطيع من الأفعال، وهذا كله جائز. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول عن صلاة الخوف: أصولها ستة صفات، أصولها ستة صفات، وأبلغها بعضهم أكثر. سيذكر الآن سبب هذه التعدد. قال: وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة، كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة، وإنما هو من اختلاف الرواة. يعني سبب هذه الكثرة 14 حين يرون الراوي خالف الحديث في رواية معينة جعلوها صفة مستقلة، لكن وصولها يجمعها ستة صفات. وقال ابن حجر: هذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد. في كلامه في الأخير عبد الغني المقدسي قوله قال جابر ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرف منه. البخاري هذا الحديث لم يذكره البخاري في صفة الصلاة، يعني ما ذكر البخاري صفة صلاة، وإنما أخرج عن جابر غزوة ذي الرقاع، لكنه ما أخرج هذه الصلاة. والمهم الثاني قوله في الغزوة السابعة الصحيح هو في غزوة السابعة يعني السنة السابعة، وليس في الغزوة السابعة، يعني أن غزوات رسول الله سبع غزوات وهذه السبعة أو الغزوة السابعة، وإنما الصواب أن في غزوه السابعة يعني في السنة السابعة. هذا ما يتعلق بصلاة الخوف، نكتفي بهذا، ننتقل للكتاب الآخر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.